بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كلمة العقيدة كلمة متداولة على ألسنتنا وألسنة الناس، بمعنى كثيرا ما نرددها ونستخدمها. البعض يتكلم عن قوة العقيدة، وأحيانا نستخدم كلمة الإيمان. البعض يتكلم عن الثبات على المبدأ ويقصد به العقيدة، حتى وإن كانت عقيدته شيوعية ليبرالية، وكل إناء بما فيه ينضح. يقولون عاش ومات على مبدأه، وكان مطالبا أن يسلم وجهه لله تبارك وتعالى، ولكن أحيانا نجد عبارات المديح بسبب الثبات على المبدأ، حتى ولو كان رقصا أو نحو ذلك، فيشيدون بمثل هذه الإنسانة، بمثل هذا الإنسان. أحيانا مثلا نتكلم عن الحرب مع اليهود، ونقول الحرب مع اليهود حرب عقائدية، بمعنى ليست فقط لإسلاب الأرض الغالية ونحو ذلك، لا، عقيدة هي التي تحرك الكلمة. هذه كلمة مستخدمة ولابد من ضبطها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المنظار والمقياس والميزان الذي نضبط به النفس والدنيا من حولنا، نضبط به الأقوال والأفعال. وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك فينا ما إن تمسكنا به فلن نضل بإذن الله تعالى، حتى يصطلح كل فريق على حقه. لا بد من الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العقيدة قد يعبر عنها بالإيمان وبالتوحيد. العقيدة هي المعنى الذي نربط عليه قلوبنا، لا يقبل التلوم ولا الشك ولا الارتياب. إذا كان الأمر هكذا، فعند الإطلاق تنصرف هذه الكلمة للعقيدة الحقة، وإلا فهب أن إنسانا مثلا اعتقد اعتقاد الروافض، اعتقاد الشيحة، لابد أن يترك هذا المعتقد لله تبارك وتعالى. إنسان بيعتقد اعتقاد الخوارج بيكفر بالكبيرة، إنسان بيصرف العبادة لغير الله، للسيد البدوي أو لأبي العباس المرسي، هل يقول هذا معتقدي أو هذه عقيدتي وأنا لا أتركها أبدا؟ والله يتخوف عليه أن يموت على غير ملة الإسلام إذا ما اعتقد الشيوعية، إذا ما اعتقد الليبرالية مثلا، إذا ما اعتقد اليهودية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فأحيانا البعض بيمسك قلبه على معتقد معين ولا يقبل عنده الرجوع عنه. هذا المعتقد يجب أن يكون حقا، هذا هو الذي نثبت عليه ثبوت الجبال الشوامخ، لا نتردد، لا نتزحزح عنه قدر أمولة، نقول الجبال تتزحزح ولا تتزحزح معاني الإيمان في النفس. يعني لنا في رسول الله أسوة حسنة وقدوة طيبة، لسان حاله كان يقول: والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فمعتقد الحق لا يقبل الشك ولا الارتياب. أما المعتقدات الباطلة والفاسدة فلابد من التخلي عنها. وكما قال أحد العلماء عندما راجعه البعض، قال: إذا أرجع ولأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل. حتى لو وصف الإنسان بوصف التذبذب والتردد، لا مانع من ذلك. أنا كنت أعتقد اعتقاد البط كان شيوعي مثلا، يثبت على شيوعيته؟ لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يترك الشيوعية التي تناقض العقل والفطرة وتتنافى مع ما جاء في الكتاب والسنة، يسلم وجهه لله تبارك وتعالى. لفظ الإيمان هو المستخدم في كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالكافر ميت، ميت الأحياء، المؤمن له حياته في القبر عندما تقوم الخلائق لرب العالمين حي، هذه الحياة الحقيقية، حياة الإيمان. كلمة التوحيد قد تستخدم مكان كلمة العقيدة ومكان كلمة الإيمان، وقد تكون الكلمات أشبه مترادفات متساوية في المعنى، وإلا فالتوحيد هو الكلمة التي تعبر عن القضايا المندرجة تحت كلمة الشهادة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي الكلمة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، الكلمة التي ندخل بها في دين الله ثم نلتزم بعد ذلك بالأحكام الشرعية التكليفية. والعلماء يقولون التوحيد توحيدان، توحيد المرسل جل وعلا، وتوحيد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وإلا فالمعبودات الباطلة كثيرة جدا، الناس عبدوا الشجر وعبدوا الحجر، عبدوا الكواكب، عبدوا الملائكة، عبدوا الجن، كل ذلك موجود ومعروف. فلا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، محمد رسول الله. العلماء يقولون كل الطرق مسدودة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. ولكي نتعرف على قضايا العقيدة والإيمان والتوحيد لابد من الرجوع للوحي، لابد من الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه وضع منهجه ومنهج أهل السنة والجماعة في بداية كتابه، وبدون يعني كلمات كثيرة، بدأ بكتاب الوحي ثم العلم والإيمان، فبين بذلك أن العلم والإيمان مرده للوحي الصادق، مرده لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه وقف يوم حجة الوداع يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض. هذا الكلام له قيمته الكبيرة، لأن الخلاف أحيانا مع من يصرف العبادة مثلا للسيد البدوي، مع من مثلا يتهم أو يسب الصحابة، مع من يكفر بالكبيرة، أحيانا البعض يتوهم أن الخلاف مع أمثال هؤلاء الخلاف على مسألة تفصيلية أو نحو ذلك، أو أن الخلاف مثلا مع الليبرالي مع الشيوعي مع العلماني مثلا ده خلاف على مسألة تفصيلية تتعلق بحب الوطن وبمصلحة الوطن، لا، ده هذا خلاف منهجي، يعني الخلاف في منهج الاستنباط، منهج الاستدلال. البعض يعول في استنباط الأحكام على الذوق، على المنامات، على الكشوفات، على الفتوحات، بمعنى أنه لا يستحي أن يقول حدثني قلبي عن ربي وكأنه يوحى إليه، هذا خطأ، هذا خطأ. البعض يعول على المنامات، العلماء يقولون من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له هذا اليوم هو أول يوم من رمضان لا يعول على هذه الرؤية المنامية. انظروا لماذا؟ لأن التعويل على الرؤية بالعين البصرية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هذا رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وقال له هذا اليوم أول يوم من رمضان لا يعمل به باتفاق العلماء. إذن لا يصح اعتماد المنامات، اليوم طبعا الاعتماد عليها كبير جدا وضغط غاية ما فيها أننا نستأنس بها. قد تكون رؤية من الله، رؤية تحزين من الشيطان، رؤية مما يحدث المرء نفسه فلا يعول على المنامات في استنباط الأحكام. مثلا إنسان رأى فلانا يسرق، ما فلانا يزني، يصبح ويتهمه؟ لا طبعا، التهمة تحتاج بينة أوضح من شمس النهار. بل لا أغالي لو قلت البعض يعول على تنميل اليد، يقول اليد نملت سيحدث كذا، ترجم بالغيب لمجرد تنميل اليد، أو الكلب مثلا هوهو سيحدث كذا، أو القط نونو سيحدث كذا وكذا. هذا كله خطأ. وما أكثر الأخطاء العقائدية ومبناها في البداية أشياء لم يأذن بها الله، لم نرجع فيها لا لكتاب ولا لسنة. فقوة المعتقد الذي نتحدث عنه ليس مجرد كلمة تقال، أو بمجرد ما قال الإنسان لابد من قوة العقيدة صارت عقيدته قوية. لا، نحتاج لضبط الأقوال والأفعال بالكتاب والسنة. أحيانا البعض يعول مثلا على الكشوفات، على الفتوحات، يقول حدثني قلبي عن رب. الوحي قد انقطع. كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول أيها الناس إن الوحي قد انقطع، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، ليس لنا في سريرته، الله يتولاه في سريرته، ومن أظهر لنا شرا لم نؤمنه ولم نقربه وإن قال إن نيته حسنة. لما دخل أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما، والحديث في صحيح مسلم، لما دخل على السيدة أم أيمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هيجتهما على البكاء. لماذا؟ بسبب انقطاع الوحي. كان عمر بن الخطاب وهو محدث هذه الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرضت عليه المسألة يقول أقول فيها، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله منه بريء. لكم يقول يدي نملت، وبالتالي هذا هو الحق، أو أنا شفت منام مثلا وبالتالي هذا هو الصدق. لا طبعا، لا غاية ما في المنامات أن يستأنس بها. تحديث القلوب قد يكون عبارة عن وساوس، ولا يصح الاحتداد بقصة الخضر مع موسى، وإلا فالخضر كان نبيا في أصح أقوال أهل العلم. ولذلك قال وما فعلته عن أمري، أي هذا شيء أوحي إليه به. وكان الخضر ونبي الله موسى كلاهما على علم من علم الله لا يعلم الآخر، فلا يصح الاحتجاج بقصة الخضر. الإنسان يجتهد، يفتي في المسائل، يتكلم إن كان من أهل الاجتهاد والنظر، ويقول أقول فيها فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله منه بريء. فالبعض عول على الكشوفات، على المنامات، على الفتوحات. البعض يعول على العقل، تقديس للعقل، العقل يقول والعقل يقضي وبالعقل وكل شيء بالعقل. أين الشرع إذن؟ ولذلك احتاطوا حتى للتعبيرات، حتى للألفاظ والكلمات الجارية على الألسنة. ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. العقل متول ولا الرسول ثم عزل نفسه، دابة توصلنا لقصر السلطان ولا ندخل بها عليه. العقول متفاوتة، في الكبير وفي الصغير، في الرجل وفي المرأة، في العاقل والمدنون، في العالم والجاهل. وحنجد حتى المدنون أو المراهق لربما يزعم عقلا لا مثيل له، يرى في نفسه المعقولية التي لم يرتقي إليها مخلوق. فالتحاكم للعقل تحاكم لهلواميات، لأشياء متوهمة. التحاكم إنما يكون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كم من الأصول الموجودة والمستقرة عند سلفنا الصالح تقديم النقل على العقل. وقالوا لا يتصور تناقض بين عقل صريح وبين نص صحيح. إذا وجد التناقض إما أن يكون العقل غير صريح، وإما أن يكون النص غير صحيح. وربنا أمرنا عند ورود النزاع أن نرد الحكم لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، لم يقل إذا قضت العقول أو العادات أو الأشياء المعروفة التي تعرفونها وقد تكون إلى الجهل أقرب، لم يقل فردوه إلى الأكثرية، لا أبدا، قال فردوه إلى الله والرسول. قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس لنا أن نختار مع الله ولا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لم يقل حتى يحكموا عقولهم فيما شجر بينهم. هنحتكم للوهم، لو احتكمنا للعقول كيف نحسم موارد النزاع؟ أنا أدعي المعقولية والمخالف يدعي أنه لا مثيل لعقله، إذن أحلنا المسائل لوهم، لا يمكن أن نحسم مسألة ولا قضية، والواقع بيصدق. طالعوا أي وسيلة من وسائل الإعلام يعني نجد أن المسائل صارت كلها هلامية أهواء وآراء. وكان عمر ابن الخطاب يقول: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها أن يفهموها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم، فإياكم وإياهم. معارضة للحجاب، معارضة للبدهيات وللمسلمات وللثوابت، بعقول خربة، بعقول خربة تحتاج إلى يعني العقل يحتاج إلى عقل، إلى معقولية، يحتاج إلى دين وإلى إيمان حتى يستنير، وإلا فالبعد عن الوحي المنزل نقول يعني ظلم وظلام، نقول ضلالات، نقول فساد، الشر كله في البعد عن منهج الله تبارك وتعالى. ففي مناهج موجودة تخالف الكتاب والسنة، فالخلاف مع أمثال هؤلاء خلاف منهجي، صار البعض يطلق عليه اسم المرجعية. المرجعية، المرجعية لأي شيء؟ للرأي، للعقل، للأكثرية. ماذا أحيانا الأكثريات وحتى المنظومات والإحصاءات يقولون ادلي برأيك، استفتى مثلا في منازل ومواطن وردت فيها نصوص الشريعة، هل المرأة تكون حاكمة للمسلمين؟ الكل يدلي برأيه، قد تكون الأكثرية مثلا موافقة، لا يقبل أي شيء يخالف ما جاء في الكتاب والسنة. والأكثرية ليست عنوانا للحق دوما، لا، قد تكون أكثرية على باطل وعلى ضلال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولا أدل على ذلك من أن النبي قد يحشر وليس معه أحد، هو على حق، والأمة التي لم تستجب على باطل، أمة بأسرائها هم الأكثرية على باطل على ضلال، يحشر النبي ومعه الرجل، يحشر النبي لربما ومعه الرجلان، قوم نوح، قوم لوط، قوم لوط، أمة عملت بالشذوذ وكانوا الأكثرية أو الكثرة الكاثرة. هل نقول نأخذ رأي الأغلبية أو الحكم للأغلبية؟ لا، المسألة منهجية، فمسائل العقيدة، مسائل الإيمان يرجع فيها لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا يعني كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. على ضوء العقيدة يتم تفسير الأحداث، ولا نستطيع تفسير الأحداث من حولنا تفسيرا صحيحا إلا على أساس إيماني. مثلا إغارة فرنسا على مالي، القتل والتشريد الذي يفعلونه في مالي لأي غرض؟ هل لكون أن الناس في مالي استصرخوا بالفرنسيين؟ أبدا أبدا. ولو كانت المسألة مسألة استصراخ، ما الناس في سوريا يستصرخون أثناء الليل وأطراف النهار. فرنسا أغارت على بشار الأسد؟ أبدا، لم تفعل. لا أقول عبر شهور، سنين متطاولة، الأسد الأب والأسد الابن من بعده، والنكاية والتنكيل في أهل السنة أمر معروف، أمر معروف. فالهجوم على مالي تفسر العقيدة، نقول قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. نفسر ما يحدث على ضوء العقيدة، على ضوء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. صراع عقائدي، البعض يعبر عنه بالأيديولوجي، إن في إسلام في مالي، ولذلك هجمت فرنسا. وطبعا أن يتوافق مع الأوروبيون هذا معلوم ومعروف، والطيور على شاكلتها تقع. فهذه حرب عقائدية، حرب اليهود في مع المسلمين في فلسطين، والاستيلاء على أرض فلسطين، هذا اغتصاب للأرض مثلا. وأحيانا يصورون الاعتداء على العراق وعلى أفغانستان، إن حرص مثلا من الأمريكان على الأرض وعلى البترول، أو الحرص مثلا على القضاء على الإرهاب، وهم يسمون الأشياء بغير اسمها. منهج قديم أيضا نتعرف عليه من خلال ما جاء في الكتاب والسنة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، فينفقون الأموال ويجيشون الجيوش ويسيرون مئات الأميال لنشر الديمقراطية كما يعبرون. هل جيشنا الجيوش لنشر الإسلام في بلادهم في ربوعهم؟ عملناهم بالمثل للقضاء على الإرهاب. أي إرهاب هذا؟ كانوا يتكلمون على امتلاك العراقيين لأسلحة الدمار الشامل. طب وحتى لو امتلكوا أسلحة الدمار الشامل، ما أمريكا بتمتلكوا، ما اليهود بيمتلكوا أسلحة الدمار الشامل، الألمان الفرنسيون، هل هجم بعضهم على البعض الآخر؟ أبدا. لماذا يهجمون على العراق؟ لماذا؟ وبعدما استبانت المسائل وأعلن أنه لا أسلحة دمار شامل في العراق، ردوا الحقوق لأصحابها؟ انكفوا؟ أبدا أبدا. عقائد هي التي تحرك، وكل إناء بما فيه ينضح. قد بدت البغضاء من أفواههم، هذه هي حربهم على العراق. تواطؤ الأمريكان مع اليهود على ما يحدث في غزة وفي فلسطين، هذا تواطؤ عقائدي، تواطؤ عقائدي. اتفاق المنافقين عندنا وهنا وهناك مع أعداء الإسلام والمسلمين، كما اتفق المنافقون مع مشركي قريش، يتفقون أيضا مع الغرب تارة، مع الأمريكان ومع يهود لتخريب البلاد والعباد. لا يمكن أن نفهم ما يحدث عندنا هنا وفي بلدنا إلا أنه البغض للمشروع الإسلامي، حرص هؤلاء على وأد التجربة. مسألة ليست مسألة رئيس اسمه كذا أو جماعة كذا تقف خلفه ووراءه، لا أبدا. حرصهم على إجهاض المشروع الإسلامي، تخوفهم من الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله. أنا لا أنقل كلمات مثلا فيها تعريض، لا، هذه تصريحاتهم، ولو نقلنا لطال بنا الحديث، فلا نستطيع تفسير الأحداث من حولنا إلا على ضوء العقيدة أو معاني الإيمان أو معاني التوحيد الذي ندين بها لله تبارك وتعالى. بغض الليبراليين مثلا للحية وكل المظاهر الإسلامية، علمانيين في الإعلام وهنا وهناك، لربما لو رأوا متبرجة أو عارية لصفقوا له، وتضيق صدورهم بالحجاب وبالنقاب. انظروا لإطلاقاتهم، أوصاف الثوار على فعل البلطجة، على فعل إجرامي لا يختلف علي اثنان صاروا سوارا، واصل دول طيبين واصل واصل، ونحن لو ارتكبنا شيئا من ذلك لقالوا هذا ارهاب، هذا تطرف. انظروا يكيلون بمكيالي الامم المتحده ومنظمات دوليه هي الاخرى تكيل بمكيالين سيطر عليها اليهود، فالعقائد هي التي تحرك، وعلى ضوء ذلك نستطيع فهم الاحداث. خذوا حذركم، اعرف عدوك من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. العقيدة عندما حتى فيما يحدث بيننا تحتاج إلى ضبط، قد نتكلم عن قوة العقيدة ثم بعد ذلك نجد أننا تركنا العقيدة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، وهذا هو ضابطنا أن نكون على مثل ما كان عليه رسول الله والصحابة الكرام، فلنضبط الأقوال والأفعال تبعا لذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الأمة ستفترق كما افترقت اليهود من قبل وكما افترقت النصارى من قبل، قال ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وبالتالي أن نعتقد اعتقاد الطائفة الظاهرة الناجية المنصورة، هذا دين يدان به الله، كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن يعتقد هذا المعتقد، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. ما الحق إلا واحد، ما الحق إلا واحد، اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتى. سلوكيات كثيرة في حياتنا وحياة الناس تحتاج إلى ضبط، مثلا مطر ينزل يقولون نوت عوة، نوت الحسومات، خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبحوا من إثر ليلة مطيرة قال، يقول الله عز وجل أصبح بي من عبادي مؤمن وكافر، من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. من اعتقد أن النجوم وأن الأنواء هي التي تنزل المطر يراجع نفسه، يراجع معتقده. معنا اتصال الأخ سلطان من الأقصر. تفضل. السلام عليكم. الاتصال انقطع. فهذا من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، الحلف الجاري على الألسنة، ما هو كثيرا ما نحلف بغير الله، البعض جاري على لسانه والنبي وحياة أبيك والكعبة، خطأ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر، وفي رواية فقد كفر وأشرك. أنا أدري وأعلم كلنا يعني إذا ما سمع أن فلانا يزني لربما اغتر لذلك، لربما نهر، بينما لو سمعنا من يقول والنبي وحياة أبيك شيء عادي، وكأننا لم نسمع شيئا غريبا، وكأنها كلمة لا تستوجب النصح، لا هذه تستأنف كلمة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر فقد أشرك، فقد كفر وأشرك. وكفارته أن يقول لا إله إلا الله، فتصويب الألسنة مطلوب. أحيانا البعض يقول ما شاء الله وشئت، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مثل ذلك قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. الذبح لغير الله، مسائل كثيرة في حياتنا وحياة الناس، البعض مثلا ربما أصيبت سيارته، حتى في القناة عندنا هنا قد تحدث أشياء، إما من المشاهدين أو المستمعين أو حتى ممن يتكلم قد يسعو يحتاج لمراجعة، أنه أصيبت مثلا السيارة فيقول له اذبح حتى ولو فرخة، لا يجوز، لا يجوز الذبح لغير الله، لا يجوز الذبح لدفع العين أو دفع الجن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أحيانا البعض حتى ربما بدل التصرفات نقول سلوكيات وأخطاء مثلا خالف فيها السنة، ولكن لو قويت العقيدة لربما نعى الإنسان بنفسه. مثلا مصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز، النبي صلى الله عليه وسلم ما بايع النساء إلا كلاما، ما مست يده يد امرأة صلوات الله وسلامه عليه قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يعني ملامسة الرجل تفترق عن ملامسة المرأة حتى لو لم تعرف على الشريعة، الطبع يفرق. انظروا لفعل البعض في معاملتي مع النساء تدركون الفرق وتدركون أيضا حكم المسألة، وإلا فهذه بواعث للفتنة لتحريك الشهوة، العين، الشم، السمع، التذوق، اللمس، كلها حواس، كلها حواس. إن مثلا لربما تبسط مع النساء، ضحك، المرأة تخضع بقولها ولا تخضعن بالقول، فيطمع الذي في قلبه مرض. فنقول لو كانت العقيدة قوية، أو الرجل يتبسط مع النساء ضحك وكأنها لو كانت كبيرة تكون كأمه، في مثل سنه سيقول هذه كأختي، أصغر منه يقول هذه كابنتي، المهم أن يستحل الحرام ويتبسط ضحكات وكلمات، ولربما خلوة بالمرأة الأجنبية. وما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، الحمل الموت، أن تخلو حتى بأخ الزوج، بابن العم، بابن الخال، بمفرادها ما عدم وجود محرم لا يحل ولا يجوز. شرع سد الذرائع، معظم النار من مستصغر الشرري، كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام. بل أنا أقول لكم أحيانا حتى المناظرات التي تحدث، أنا واحد من الناس أتخوف مع المناظرات، ومع لا أتخوف من المناظرة كمناظرة، لا من الحيثيات التي تندرج تحتها أحيانا إثارة شبهات. المستمع أو المشاهد قد يسمع الشبهة وينصرف، يسمع الشبهة ويستحسنها، الرد قد يكون المتكلم من يرد هو الضعيف، وإلا فالحق أبلج والباطل لدلج، ويكون من يثير الشبهة طريق اللسان حلو البيان فيحدث الفتنة، أو ينصرف الإنسان لصلاة أو غير ذلك، ينصرف بقلب قد امتلأ بالشبهات ولا يعرف الرد عليه. ولذلك ورد من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الدين. ابن سيرين يدخل عليه رجل يتكلم في القدر فيسد ابن سيرين أذنيه ويقول إما أن تخرج وإما أن أخرج. فأحيانا نشاهد مشاهد كهذه، الواحد يتخلف على عقائد الناس، العقيدة هي أغلى ما نملك. البعض يتخوف الآن من الامتداد الشيعي، له مبرر، له طبعا سبب قوي جدا. انظروا لفعل الشيعة في لبنان، في الإمارات، في السعودية، في مصر، في العراق، مخالب قطط، عقائد خربة. لما نتخوف التخوف له أسبابه، انظروا لما يفعلون هنا وهناك، وعقائد تتسرب وتقية وسب للصحابة، وعقيدة الرجعة وعصمة أئمة، وهي دولة عقائدية بينفق على هذا التشيع. معنا اتصال تليفوني، الأخ ربيع من أسوان، تفضل. تفضل. السلام عليكم.
عندي سؤال.
أيوة تفضل اطرح.
السبعة اللي ذكرهم، السبعة الذي لا يظلم الله، إذا حد مثلا منهم تاب هل تقبل
توبته؟ نعم.
السبعة الذي لا يظلم الله، أردنا واحد فيهم تاب يعني مثلا، أو واحد زيهم مثلا.
يعني رجا من الإخوة توضيح السؤال، يعني عما يسأل. الاتصال انقطع. فكما ذكرنا أن التخوف على عقائد أهل السنة والجماعة ما الحق إلا واحد، أهل السنة والجماعة تمييزا لهم عن أهل البدعة والاختلاف، سب الصحابة كان أيوب السختياني يقول إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليعطلوا العمل بالكتاب والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هذا من يطعن في صحابي من صحابة النبي كلهم عدول رضوان الله عليهم أجمعين، هم نقلة الشريعة، فعندما نجد الشيعة تفعل ما تفعل طبعا يحتاجون إلى حديث مطول، وإلا فحتى تسميتهم بحمائم وصقور لا نقبل هذه التسميات، وإلا فكلهم شيعي كلهم رافضي كلهم رافضي، بل حتى الكلام على أنهم المذهب الخامس لا، نحن لا نقبل لا عقائد الشيعة ولا نكاح متعة ولا غير ذلك مما يقولون به، لابد من رده عليهم ولابد من حيطة متأكدة لجناب التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر بن الخطاب صحيفة من التوراة غضب وقال هذا وأنا حيا بين أظهركم، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان موسى حيا لما حل له إلا أن يتبعن، لا يجوز الاهتداء بغير كتاب الله وبغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسلام الشيعة يحتاج إلى مراجعة، ولو غالي لو قلت يحتاج إلى إسلام ولو طال الحديث لسردنا الكثير من عقائد. أي نعم التائب من الذنب بالنسبة للثلاثة الذين لا يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هل لهم توبة أم لا؟ كل الناس إن تابوا من الذنوب قبل الله تبارك وتعالى توبتهم، كل الذنوب حتى الكفر، كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، من مات على الشرك فهو في النار، من مات على كبيرة لم يتب منها فهو وقع تحت المشيئة، إن شاء يغفر له ربنا بفضله وإن شاء يعذبه بعدله. فالواجب على كل من تلبس بمعصية حتى وإن كانت شركا وكفرا يتوب إلى الله سيجد الله توابا رحيما. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وتأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه، فكل من تلبس بمعصية كبيرة أو صغيرة يتوب إلى الله تبارك وتعالى، يندم على ما مضى، يعزم على عدم العودة فيه مرة ثانية، يستغفر باللسان ويندم بالقلب ويقلع بالجوارح. كنا نتكلم عن مسائل العقيدة ومسائل بتحدث في حياتنا تحتاج إلى حيطة، عقائد الشيعة، عقائد من يصرف العبادة لغير الله، مدد يا سيد يا باده يقول أغثنا يا أبا العباس، قلبه معلق بإبراهيم الدسوقي في جلب الولد في شفاء من المرض في النجاح، يصرفون العبادة لغير الله، والرب جل وعلا يقول إن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلابد من حيطة، وإلا في العقائد المنحرفة والخالبة كثيرة، وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله والتوحيد أولا. لو كانوا يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل لأهل اليمن قال إنك تقدم على قوم من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، كما ذكرنا، أنا وأنا أشاهد شهادات المستشرقين شهادة، يعني واحد منهم اسمه مايكل هارت، صاحب كتاب أعظم 100 رجل في التاريخ، ونحن ننبهر كثيرا بكلمات المستشرقين، وخصوصا مع الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا هذا الرجل يعني ترجم كتابه أنيس منصور بدلا من أن يستخدم نفس الاسم أعظم 100 رجل في التاريخ، هو سماه العظماء 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن الكاتب المستشرق هذا يعني فعلا وضع النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 100، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة بالدين ولم يحتاج إلى مساعدة أحد، واكتملت دعوته، ذكر كلاما كثيرا، بينما البعض الآخر لم تكتمل دعوته وكان يحتاج إلى مساعدة من هنا ومن هناك. انظروا، ولذلك قدم النبي، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وجعله على رأس 100 انبهرنا بشدة، والكل يستدل بالكتاب، والكل يذكر كلمات هذا المستشرق وغيره، وكلها تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى ضبط، وإلا في العقيدة الخاربة أخطر على الإنسان من لدغات الحياة والعقارب. البعض منهم يجيد دس السم في العسل، وبالتالي لابد من يقظة، لابد من انتباه، لابد من بصيرة. وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. عندما أطالع شهادات المستشرقين ينسبون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله إلى معنى العظمة، كان عظيما، كان شجاعا، ولا يذكرون وصف النبوة. انتبهوا، انتبهوا، لست بالخب ولا الخب يخدعني أن يذكر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على أنه عظمة، على أنه شجاعة، على أنه ذكاء، على أنه فطنة ونباهة، ويجلده من معنى النبوة، هذا من الخطورة بمكان. ولذلك لابد من انتباه النبي صلى الله عليه وسلم، هو سيد الأولين والآخرين، خير بين أن يكون نبيا ملكا وعبد الرسول، فاختار أن يكون عبد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، بيوحى إليه الأقوال والأفعال سنة بيقتدى به. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فهؤلاء خبثاء في الأعم الأغلب يجردونه من معنى النبوة، ونحن نتقرب إلى الله بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة وحي من الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يصح أبدا مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهانا ربنا عن التقدم بين يدي الله ورسول، قال لا تقدموا بين يدي الله ورسول، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلم تكن المسألة مسألة عظمة فحسب، أو ذكاء فطنة، أو شجاعة فحسب، لا، كما ذكرنا كانت نبوة، لابد من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من إنسان يسمع بنبوته إلا ويجب عليه متابعة، خبر موجود في التوراة وفي الإنجيل، ودلائل النبوة كثيرة جدا وعديدة. ولذلك قال لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لماذا لم يسلم مايكل هارت رغم كلامه وأنه أقام كذا وفعل كذا ودولة بالدين ولم احتاج لأحد؟ لماذا لم يسلم؟ لماذا لم يسلم هؤلاء المستشرقون؟ سؤال أو علامة استفهام كما ذكرنا. ولذلك أنا لا أطمئن لنقولات المستشرقين، تحتاج إلى عقل كامل عند حلول الشبهات وبصر النافذ عند حلول الشهوات. فهذا الرجل قدم النبي العظماء 100 أو أعظم 100 رجل في التاريخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم. ماذا فعل بعد ذلك؟ انظروا الخطأ العقائدي، أخر نبي الله إبراهيم ونبي الله نوح ونبي الله موسى ونبي الله عيسى، أخر هؤلاء الرسل. لهؤلاء أولو العزم من الرسل يتلوهم بقية المرسلين، ثم النبيين، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم سائر العشرة المبشرة بالجنة. لما كتب أعظم 100 رجل في التاريخ ذكر هؤلاء الرسل أبدا، لا، أخرهم. قدم عليهم مثلا إسحاق نيوتن، إينشتاين، نحن أحوج إلى الهداية، من السمك إلى الماء، من الطير إلى الهواء. ده الدنيا يعني دار من لا دار له، ولها يجمع من لا عقل له، أشبه بملح يظل بماء البحر يظل الإنسان يشرب ويموت وهو عطشانا. هي سجن المؤمن وجنة الكافر. الأرض كلها حلقة في فلاة في ملكوتات الله، لا يصح لنا أن نغير ولا أن نبدل، لابد من متابعة منهج الأنبياء والمرسلين. على الأقل نقول هذا المستشرق جاهل، لا يتابع، لا ينبهر به. إن أصاب في مسألة أخذنا إصابات، ما فعلا النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، يعني آدم فمن بعده تحت لوائه صلوات الله وسلامه عليه، أول شافع، أول مشفع، أول من يأتي الجنة. فيقول له خازن ومن؟ فيقول محمد. فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فهو فعلا أفضل مخلوق صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لا ينسب للعظمة فحسب، لا، هو نبي مرسل صلى الله عليه وسلم يأتي بعد أولو العزم، نبي الله نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. لابد من تأدب، لابد من تقديم ما قدمته الشريعة وتأخير ما أخرته الشريعة. لا نقدم بين يدي الله ورسوله شيئا لا يصح ذلك ولا يليق بنا كمسلمين. فالانبهار وترجمة الكتاب والعظماء 100 أعظم محمد، نقدم إينشتاين على نبي الله عيسى مثلا، نقدم إسحاق نيوتن على نبي الله موسى، هذا غير مقبول، لا يقبل من مايكل هارت ولا من غيره من البشر. فهذه أخطاء عقائدية ومسائل أحيانا يروج لها البعض بلا وعي، ويكون أشبه بحاطب بليل لا ربما أخذ حية في حطبه تلدغه. ولدغة العقائد الفاسدة أشد من لدغات الحيات ومن لدغات العقارب، لأن الإنسان قد يموت ينتقل إلى ربه شهيدا، حياة أتم من حياتنا الدنيوية، وقد يكون في الدنيا هو ميت الأحياء. صحيح الناس في الكيمياء وفي الطبيعة وفي الأحياء سيتكلمون عن صفة الإخراج وصفة التنفس وصفة كذا، لا، ده هذا ميت الأحياء إن كفر بخالق الأرض والسماء، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه العقيدة لما تصح تكون دافعة لكل خير، زاجرة عن كل شر. سبحان الله، نقرأ النماذج والصور أحيانا نحتار، هذا ثبوت الجبال الشوامق، سواء كانوا رجالا أو نساء، كبارا أو صغارا، ما الذي جعلهم يثبتون على، نقول عقيدة حقة، عقيدة حق. تتزم عن العقيدة يكون الإنسان أشبه بالروم الذين خانتهم أجسادهم، أحوج ما يكونون إلى القوة، في خواء عقائدي زي الناس في النرويج والدنمارك وفنلندا والسويد، بتمتلئ بهم المصحات النفسية والأمراض العقلية، وانتحار موجود أعلى نسب رغم الثراء رغم الرفاهية التي يعيشونها. القلب خاوي، لا عقيدة فيه. انظروا الحرب الأخيرة على العراق، كم عدد الأمريكان الذين أدخلوهم المصحات النفسية، بمعنى تصوير الأفلام رامبو ونحو ذلك ورجل هكذا ضخم، ابدا. احرص ما يكونون على حياة، شيء من الهلع، شيء من الخوف، من الرعب. يعني سنجد معه هذه النماذج الامريكاني التي يضخمونها ويهولون من صورتها. نحضر مسائل التهويل والتهوين مع صحة العقيدة. انظروا في قصة الخنساء، امرأة لما مات أخوها صخر رثته بمئات الأبيات وكانت شاب، بعد ذلك يقتل أولادها الأربعة يوم القادسية، ما زادت على قولها الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. سبحان الله، هذه امرأة ضعيفة، هؤلاء هم أولادها، يعني يقتلون في يوم واحد بعد أن رق عظمها، كبر سنها، لا تزيد على كلمة واحدة. بينما لما مات أخوها ولم تكن بهذه الديانة، لما مات أخوها ترتيب بمئات الأبيات، ما الفارق؟ ما الذي أحدث هذه النقلة، هذا الثبات، هذا الرسوخ، هذا اليقين؟ هو الإيمان يصنع الأعاجيب، يصنع الأعاجيب. انظروا في قصة الفتية، يحكون عنهم أصحاب الكهف أنهم كانوا أولاد أمراء، سكنوا القصور يتركونها ويأوون إلى كهف مظلم. ما الذي دعاهم لذلك؟ سبحان الله، ومن يقوى على ترك حياة الرفاهية وقصور، وأنتم تعلمون حياة القصور وأولاد أمراء، ثم يأوون إلى كهف مظلم؟ هو الإيمان يصنع الغرائب والعجائب. قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هو الإيمان هو الذي ثبت هذه القلوب. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فضل الله جل وعلا لا تحده الحدود. مصعب بن عمير رضوان، انظروا للنقلة، كان يطلق عليه اسم فتى قريش المدلل قبل أن يسلم، يعاقر الخم، يصاحب النساء، حياة اللهو وحياة اللعب والعبث. ثم بعد ذلك لما أسلم كان يختلف إلى النبي، أمه امتنعت عن الأكل والشرب حتى تموت ويعير بها، فيقال يا قاتل أمة صبر علي يوما والثاني والثالث. ثم أتاها وقال تعلمين يا أمة أني لا أترك ديني هذا لشيء، ولو كانت لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا، ما تركت ديني هذا لشيء، فكلي أو اشربي. فأكلت، أكلت ثبات ورسوخ مع اللحظات الأولى. والإيمان يصنع الأعاجيب. بعد ذلك كان يختلف إلى النبي في دار الأرقم ابن أبي الأرقم حتى أطلق عليه وصف المقرئ. هاجر إلى المدينة، معظم أهل المدينة أسلموا على يدي مصعب بن عمير رضوان الله عليه. ثم لما كانت غزوة أحد كان هو صاحب الراية لأنه من بني عبد الدار، فالراية عندهم، أخذ الراية بيده اليمنى فقطعها ابن قميء، فأخذها باليسرى فقطعها، فأمسكها بعضديه، فأنفذه ابن قميء بحربة، فوقع مصعب وهو يردد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. مصعب بن عمير الذي كانت أمه تأتيه بأطيب الطعام والملابس، الموضات العصرية باصطلاحنا اليوم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يقدم عليه في إهاب كبش، في جلد كبش، فقال والذي نفسي بيده لقد رأيته بين أبوين يغدوانه بأطيب الطعام، فدعاه حب الله إلى ما ترون، دعاه حب الله إلى هذا الثبات، إلى هذا الرسوخ، اخشوشانه، فإن النعمة لا تدوم، وإياه والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. بالإيمان تحيا القلوب، تحيا الأرواح، شفاء لما في الصدور، حياة حقيقية. حتى لو الإنسان خرج من ماله وولده، حتى وإن ارتحل أو اضطر للارتحال عن وطنه، الدنيا تزول ولا تزول معاني الإيمان من قلب الجبال تتزلزل، ولا تتزلزل معاني اليقين في حسه. انظروا لآسيا بنت مزاحم، هذه تزود منها الفرعون وهو أكفر الخلق برب العالمين. انظروا لحالة الرجال والنساء والكبار والصغار ماذا يصنع فيهم الإيمان. آسيا بنت مزاحم هي التي قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. انظر وهي من فضليات نساء العالمين. الزوج من أكثر الخلق بالله. لا يحتج إنسان بأن الوالد كان كذا والبيئة كانت كذا وأصل قلة ذات اليد فعل فيه كذا وكذا. لا، هذا كله ضعف إيمان، قلة تقوى، قلة يقين. وإلا فالنفس إلى موت والمال إلى فوت. الكل سيرتحل إلى ربه جل وعلا. وقدموا لأنفسكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. الكل يقدم لنفسه، الكل يسلم وجهه لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم قصة الغلام، غلام يافع، في قصة أصحاب الأخدود، أن تثبت قدمه أمام هذا الطاغية. سبحان الله، الناس اليوم يتكلمون عن الشباب والشباب طيش والشباب جنون وبكرة يتوب وبكرة يلتزم وبكرة وبكرة، وقد يكون والله من أهل التكليف. والواجب عليه أن يطيع ربه، ولا نأمن أن بسبب الانحرافات والاعوجاجات أن يختم له بخاتمة الشر والسوء، وإنما الأعمال بالخواتيم. لماذا لا نتأسى بهؤلاء الجبال الشوامخ على الرغم من صغر سنهم رجولة مبكرة؟ ما الذي يثبت أمام الطاغية المرة تلو المرة؟ هذا الغلام. الملك يريد صرعه وقتله، في الأولى يأمر جنده أن يتوسطوا به البحر، فإذا توسطوا به البحر قلبوه فيه، فقل اللهم اكفنيهم بما شئ يعود سالما. يصعد به على أعلى الجبل فيقول اللهم اكفنيهم بما شئ، فيتدهده الجبل ويقع الجند ويرجع هو إلى الملك مرة ثانية. في الثالثة يقول إنك لن تمكن مني حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتشد قوسك وتقول بسم الله رب الغلام، فإن أنت فعلت ذلك قتلتني. وبكل بلاها يجمع الناس ويشد قوسه ويقول بسم الله رب الغلام، وهو الذي كان يتظاهر بالجحود والإنكار كشأن الشيوعيين اليوم. فلما نطق بذلك قال الناس أمنا بالله رب الغلام، ووقع السهم في صدر الصغير، وقع صريعا، ولكن أسلم الناس جميعا فصنع لهم الأخدود. وكانت هذه الآيات البينات، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فأسلموا وجوهكم لله وأحسنوا المسير إليه جل في علاه، فالمرجع والمآب إليه. ولا يجعل ربنا من أحسن كمن أساء، ولا من أسلم كمن كفر. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الجنة والنار بيد الله. ونسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينافي عن المنكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ودينا